إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها قاعدة ثانية أو قاعدة أخرى من القواعد الفقهية الكلية، وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. في غير كتاب من كتب القواعد يقولون ثلاثة أرباع الفقه يخرج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الفقه يا إخوة ملكة، والملكة تتأتى من خلال قواعد وضوابط ومن خلال أصول، ليس الفقه حفظ المسائل. الطالب في البدايات يبتدئ بحفظ الفروع، لكن في النهايات لا بد أن يوجد عنده الضابط الذي يجمع بين مجموعة مسائل. اليقين معناه في اللغة قرار الشيء، الشيء المستقر يسمى يقينا. والعرب تقول يقن الماء إذا استقر، وكذلك العرب تسمي الشيء الواضح الثابت الذي لا يتزحزح يقينا. ومعناه في الاصطلاح حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدمه. اليقين لا شك معه، واليقين لا ظن معه، واليقين لا وهم معه. فحصول الشيء على وجه الجزم أو عدم وقوعه وعدم حصوله، هذا هو اليقين. التردد في اللغة، الشك في اللغة مطلق التردد والريب. الشك في اللغة التردد والريب. وفي الاصطلاح تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. فإن ترددنا هل فلان من الناس بيننا في الدرس أم لا، فحينئذ نقول وجود فلان في الدرس نحن في شك منه. إن وقع عيني على رجل منكم فسئلت فأقول علي في الدرس بيقين لأني رأيته. اليقين لا تردد معه، والشك معه تردد. قال الإمام الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الشك في اصطلاح الأصوليين تساوي الطرفين، فإن رجح كان ظنا، وإن كان مرجوحا كان وهما. شيء عندنا رأيناه هذا يقين، شيء غلب على ظننا وجوده هذا يسمى ظن. يعني شيء 70% حاصل وثلاثين في المئة غير واقع، هذا يقال الظن أنه حاضر. 50% يقال شك. 30 مقابل 70 يقال وهم. فعندنا يقين وشك وظن ووهم. هذه عبارات لابد أن نعرفها بداية قبل أن ندخل في القاعدة وقبل أن نذكر معناها. معنى القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني أقوى ولا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل يزيل اليقين ما هو مثله أو ما هو أقوى منه. أما أن يزيله ما هو أضعف منه فلا، فاليقين لا يزول بالشك. قد يقول قائل: أن تقول اليقين لا يزول بالشك، ومع وجود اليقين لا يوجد الشك، ومع وجود الشك لا يوجد اليقين، فاليقين والشك اصطلاحان متناقضان ولا يقال متعارضان. فالتناقض لا يمكن الجمع بين المتناقضين، والتعارض يمكن الجمع بين المتعارضين. فأقول قد يقول قائل إن اليقين إن وجد فلا يوجد معه شك، والشك إن وجد لا يوجد معه يقين، فكيف أن تقول قاعدة اليقين لا يزول الشك؟ فنقول جوابا على هذا الاعتراض، المراد بالشك الشك الطارئ، اليقين حاصل ولا شك معه، لكن طرأ علينا شك آخر بعد حصول اليقين فلا نلتفت للشك. يعني إنسان متيقن أنه متوضئ، وآخر ما هو مرسوم في مخيلته، آخر ما يتصوره أنه في الموضع يتوضأ، دخل عليه شك فيما بعد هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا نقول له؟ اليقين لا يزول بالشك، ابقى على وضوءك. إنسان آخر ما في ذهنه وفي تصوره أنه قضى حاجته وشك هل توضأ أم لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك، توضأ. آخر أمريكا الشيء الذي كنت عليه أنك لست متوضئ، فالشيء الشك الطارئ بعد هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أما بمجرد الشك فلا يزول اليقين. ومما ينبغي أن يذكر أن مراد العلماء في اليقين لا يزول بالشك أحيانا يستخدمون الظن الغالب في مكان اليقين، إن الأحكام الفقهية تدور على الظن الغالب، فالظن الغالب ينزل منزلة اليقين، هذه قاعدة فرعية من قواعد من أصل القاعدة، لأن الأحكام الفقهية مستنبطة من أدلة مجملة، وقد يعتريها شيء من ظن، وجل الفروع التي تخرج على القاعدة كذلك، وقد يستخدم الظن بمعنى اليقين في القرآن الكريم كقول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، والمراد بالظن هنا اليقين. وهنا تنبيه مهم جدا وهو منهجي أرجو الله تعالى أن يوفق لعرضه وفهمه، ليس من المنهج العلمي كل شك طارئ نسقطه، وإنما من المنهج العلمي الشك الطارئ نحرره ونحققه، فكلما طرأ علينا شك أسقطناه أسقطنا الشريعة. نعم لا يوجد في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، إنما يعرض الشك للمكلف بتعارض الأمارتين وبتنازع الدليلين المسألة الواحدة، فيقع الشك في قلب المكلف، فليس كل ما وقع شك في نص شرعي لا يجوز للمكلف أن يسقطه وأن يقول لا نأخذ به من أجل هذا الشك، هذا المنهج ليس علميا. المنهج العلمي متى وقع الشك تجنى إلى التحرير، وحينئذ أحسننا تقدير الخلاف ونرى هل الخلاف مستساغ أم ليس بمستساغ على وفق ضوابط وفهم السلف الصالح، وهذه مسألة تحتاج لبسط متى يكون الخلاف مستساغا أو غير مستساغ، وسأفردها في دورة من الدورات الكلام إن شاء الله تعالى عن فقه الخلاف ومتى يكون الخلاف مستساغا وغير مستساغ. ومما ينبغي أن نذكر أن المسألة الواحدة قد تكون عندك شكا، بل قد تكون وهما، وبالبحث والدراسة تصبح شكا، ثم قد تصبح ظنا، ثم قد تصبح يقينا، وقد يكون الظن عندك يقينا عند غيرك، وهكذا، لأن الشرع ليس فيه شك، وإنما الشرع يعتري المكلف إما لأنه لم يحقق مناط نفسه هل هو متوضئ أم لا، أو بقيام شبه أو عدم فهم عنده بأن يجعل كل دليل في مكانه. وفحينئذ أعود وأكرر وأنبه على قاعدة يكثر الخوض فيها بباطل، وأذكر ما ينبغي أن يحفظ فيها وأنتقل إلى شيء آخر. وهذه القاعدة التي يكثر الخوض فيها وكثير من الخائضين فيها للأسف لا يفهمونها حق الفهم، وهي مسألة أخبار الآحاد هل تؤخذ بها في العقائد أم لا. ليس من المنهج العلمي كلما طرأ شك على إنسان أسقطه وقال لا نأخذ به، هذا منهج غير علمي، ليس هكذا العلم. العلم المسائل تبحث وتدرس وتحقق، فالراجح يفعل، ولذا مسألة الأخبار أحد يخبيها في العقيدة هذا أمر معروف هو الجادة عند السلف، ولم يعرف عن أحد أنه أنكر الأخذ بحديث الأحاد في العقائد إلا المعتزلة وأصراخهم في هذا العصر. أما علماء الأقدمون فلا يعرف عنهم ذلك. وأنبه على ثلاث قضايا مهمة كليات تقضي على هذه المسألة من جذورها وأصولها، احفظوها وانشروها وهي مهمة. الأولى، إن القول بأن الخبر الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة عقيدة، فينبغي على وفق هذه القاعدة أن لا نأخذ به إلا إن قام دليل متواتر عليها من الكتاب والسنة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولما لم يكن الأمر كذلك سقطت هذه القاعدة بتطبيقها عليها. الأمر الثاني وهو مهم، إننا للآن لا نعرف ولو كتابا واحدا من كتب علمائنا الأسدال في التوحيد اقتصرت على الاستدلال بالخبر المتواتر. فجميع كتب التوحيد على اختلاف الأعصار والأمصار فيها استدلال بالمتواتر وبالآحاد، ولازم هذا القول لو كان صحيحا عقيدة الأمة مشوشة وليست واضحة، ويكفي أن يعرف فساد هذا القول بهذه الثمرة. والأمر الثالث الكلي وهو مهم جدا أيضا، نقول إن عصر الرواية قد انقطع، لا يوجد الآن عصر الرواية. فلو طلبنا من واحد منكم أن يأتي لنا بحديث متواتر، من يأتينا بحديث متواتر؟ من يعرف حديث متواتر؟ تفضل. من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من الجنة. كيف عرفت تواتره؟ كم طريق لك فيه؟ كم إسناد تحفظ له؟ ما أدراك أنه متواتر؟ قال ابن حجر في فتح الباري متواتر، قال ابن حجر في فتح الباري متواتر، قلنا متواتر، فعرفنا التواتر بالآحاد. فعلى هذا القول ينبغي أن يسقط كل المتواتر بعد انقطاع عصر الرواية، لأن التواتر أصبح لا يبلغنا إلا عن طريق الآحاد. ولذا هذا القول الخبيث لازمه أن يسقط الاستدلال بجميع السنة النبوية. فإذا ليس من المنهج العلمي الشيء المشكوك فيه تحسبا وخوفا أن نبعده، هذا منهج المهذوبين، منهج العلماء المحررين المدققين، الشيء المشكوك فيه يحقق وينقح ويدرس، وحينئذ على حسب ما تقتضيه قواعد أهل العلم يقال فيه. كأمثلة على مسألة اليقين لا يزول بشك كثيرة وكثيرة جدا، أقتصر على بعضها وأحيلكم على بعض تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثلا رجل سافر مع جماعة في سفينة وتيقنا على غرق السفينة بالبحر، هذا نتيقن، ماذا نقول الآن؟ مات صاحبنا الذي كان في السفينة رحمه الله تعالى. لما يسمى خبر غرق السفينة في بحر وما عرفنا أحدا قد نجا، حينئذ إن مات أبوه أو إن مات ابنه فإنما لا نورثه، والمال الذي تركه نوزعه ونقسمه بناء على أن اليقين لا يزول بالشك. عندنا أمر مستقر واضح ثابت جلي أن من غرق في السفينة مات، ولا يعتري شك، اليقين لا يزول بالشك. مسألة أخرى، رجل غاب عنا في بلد، سافر إلى بلد غاب، غاب خبره ولم يصلنا خبر عنه، انقطعت أخباره. الآن اليقين أنه حي أم ميت؟ حي. هل نحكم بوفاته أم نبقى على حياته؟ نبقى على حياته. ماذا نعامله؟ كيف نعامله ماله؟ نلقيه. والمسألة قد انطال الغياب تداخلت قاعدة اليقين لا يزول بالشك مع قاعدة الضرر يزال. هذا رجل له زوجة، والزوجة تحتاج إلى عفة، وله أولاد، والأولاد يحتاجون إلى نفقة، وهذا إنسان خلف أموالا كثيرة وهذه الأموال تحتاج إلى رعاية وما شابه، فالضرر يزال. كيف يعامل؟ وقع خلاف بين العلماء. فعند المالكية والشافعية يقولون هو حي في حق نفسه، حي في حق غيره، على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بينما مثلا عند أبي حنيفة يقول الإمام أبو حنيفة هو حي في حق نفسه، بمعنى أننا نبقي على ماله حتى يأتينا الخبر عن وفاته. وأما بالنسبة إلى غيره فهو ميت، فهو ميت، بمعنى لو مات أبوه فإننا لا نورثه، ففي حق غيره هو ميت، وفي حق نفسه هو إيش؟ هو حي عند أبي حنيفة، وبالتالي ماله نبقيه لأنه حي في حق نفسه، ولكن فلا نورث غيره منه ولا نورثه من غيره. والذي يعجبني في هذا المقام انفراد الإمام أحمد رحمه الله، فقد صح عند الخلفاء الراشدين الأربعة أن من غاب وطال غيابه 4 سنوات فأكثر قضوا بتطليق زوجته، طلقوها ولها أن تتزوج غيره من غاب أكثر من 4 سنوات. والفروض في الشرع محافظ عليها أكثر من الأموال، وبالتالي الإمام أحمد يقول إن غاب هذا أكثر من 4 سنوات فهو ميت في حق نفسه، ميت في حق غيره، فتمهل 4 سنوات، والذي يقضي بذلك القاضي لا يقضي أحد الناس، وإنما يقضى بوفاته من قبل حكم عند القاضي، إذ قد تطرأ طوارئ بسلطة القاضي قد يرجح الحياة، وبسلطة القاضي قد يرجح الوفاة، إذ بيد القاضي ما ليس بيد غيره. كذلك مثلا موضوع قيام رمضان أو قيام رمضان، هو القيام أو الصيام، نتكلم عن القيام مثلا، أيهما يسبق الليل أم النهار؟ الليل يسبق النهار، يعني نحن الآن في ليلة الخميس، صحيح؟ هذا هو الراجح وهذا هو مذهب الجماهير على خلاف، وبالتالي نحن نقوم الليل، نقوم رمضان قبل أن نصومه، صحيح؟ طيب، جاء آخر يوم رمضان ونحن في شك هل غدا العيد أم لا، فنحن على يقين نقوم المعتاد ما لم نرى الهلال، فإن رأينا الهلال بعد القيام انطلب قيامنا من قيام رمضان إلى قيام الليل، ويغفر في مثل هذه المسألة الطواف والاجتماع بناء على أننا استصحبنا الأصل، بناء على أننا استصحبنا الأصل، شككنا في هل غد رمضان أم ليس برمضان، في رؤية الهلال ماذا نفعل؟ نستصحب بالأصل، نرفع على اليقين وهو أننا في شعبان، نكمل العدة، نكمل 30، لا نصوم. شككنا غدا آخر يوم من رمضان أم أول يوم من هذا شوال، نستصحب بالأصل، ماذا نفعل؟ نصوم، نرفع على الصيام بناء على أن اليقين لا يزول بالشك. إذا فرق بين صوم قبل رمضان والصوم بعد رمضان، صوم قبل رمضان من نوع جميل أهل العلم، يوم الشك، يوم الشك اللي بعد رمضان واجب صيامه بإجماع أهل العلم من غير خلاف، إن شككنا هل هو من شوال أم من رمضان فنبقى على إيش؟ نبقى على اليقين، اليقين لا يزول بالشك. من تطبيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسائل كثيرة، منها رجل أحس بنقطة بول في صلاته، هل يقطع وضوءه، هل يقطع صلاته، أم يبقى متيقنا على وضوئه ولا يلتفت لمجرد الإحساس، لا يلتفت لمجرد الإحساس؟ هذا كلام شيخ الإسلام في المجلد 21 صفحة 219-220 في مجموع الفتاوى. طيب، رجل سب أبا رجل وكان المسبوب هاشميا، هل يحكم بردتي وكفري الساب لأن الجد أب؟ جد أب صحيح، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ابن عباس في معلق البخاري عن الجد أب. رجل سب أب هاشم، ممكن يكون يريد الجد، صحيح؟ طيب، هل ممكن يصدر من المسلم في مثل هذه العماء عبارة المحتملة أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب، الآن الإسلام أمر مشكوك فيها، نحن متيقنون عليه، هل يجوز لنا أن نحكم بكفر الإنسان مجرد الشك؟ ما يجوز. إذا أهل العلم يقولون من فعل فعلا فعل كفر أو قال قول كفر فإننا لا نكفره على التعيين إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط بناء على هذه القاعدة. اليقين لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. نحن مع مسلم، نتكلم عن مسلم، فإن فعل أو قال قولا نبقى على إسلامه ولا نتحول عن اليقين إلا بيقين مثله. ومسألة سب والد الهاشمي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 136. أدلة القاعدة كثيرة، أقتصر على بعض الأدلة حتى أرجو الله أن يبارك في الوقت. ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إنسان سمع قرقرة بطن أشياء لا ينصرف من صلاته. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. لكن لو كان صاحبنا أطرش أو أخشم يشم وشم من في جانبه، هذا ينتقد وضوءه، هذا ينتقد وضوءه. ومن بديع كلام ابن عبد البر تمهيد، وهذا كان مذهبا لأبي عبيد القاسم بن سلام، قال: كان يخطب الجمعة فمر على رجل نائم متمكن في نومه فسمعه قد أحدث، فقال له: قم تتوضأ. قال: أنا متمكن. قال: كنت أقول بهذا ورجعت عنه. فتوضأ. ومن الأدلة ما أخرجه الشيخان أيضا عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. الآن عندنا يقين أن هذا الصيد قد مات بالإيش؟ بالسهم. احتمال أن يكون قد مات بلدغة عقرب فن، واليقين لا يزول بالضم إن رأينا الفهم في داخل الرمية أو في داخل الصيد. فالعبرة باعتبار السبب الظاهر في القتل وعدم باعتبار الأسباب الأخرى إلا إن قام اليقين عليها. لو رأينا مثلا مكان مهش تبع فنقول أن صار عندنا يقين، أصبح عندنا يقين. ولذا في رواية عند الإمام أحمد: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيرك وعلمت أن سهمك قتله فكل، وعلمت ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل. فلو علمت أن غير سهمك قتله فلا تكل، لا تأكل، كما في مفهوم الحديث، كما دل عليه مفهوم الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واحد شك صلى اثنين أم ثلاثة، ماذا يفعل؟ يحسب ركعتين ولا ثلاث؟ ركعتين وهكذا. طيب أذكر لكم فرعين. الأول: رجل جاء وأدرك تسبيحة مع الإمام في الركوع على رأي جمهور أهل العلم تحسب ركعة. على هذا القول رجل تيقن ركعة وتيقن أنه ما أدرك تسبيحة مع الإمام، ماذا يفعل؟ لا يحسب ركعة، ما يحسب ركعة. رجل شك هل أدرك التسبيحة أم لا، قام القرآن عنده فيها شك، يحسب أو ما يحسب؟ قال النووي في الفتاوى التي جمعها له تلميذه ابن عطار، قال: هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. قال رحمه الله: لا يحسبها ركعة ويبني على الأقل ويزيد بالسهو. قال: يحسبها ويزيد بالسهو، والسجود بالسهو وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا هو أرجح قول العلماء. مسألة أخرى: رجل شك، رجل توقن أنه فاتته سجدتان من ركعتين سابقتين أو من ثلاث ركعات سابقة، رجل في الركعة الرابعة تيقن، دخل قلبه اليقين أنه في سجدتين فاتوا، وشك هل السجدتين من ركعة من ركعتين؟ فلان بيحسب يحسب السجدتين من ركعتين على أقل الأحوال وأسوأ الأحوال بناء على هذا الحديث، وهكذا دواليك. نأتي الآن إلى القواعد المتفرعة على هذه القاعدة. القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. لا مساغ، القواعد المتفرعة، قلنا القواعد الكلية يجمعها جامع، وهو إيش؟ أن يتفرع عنها قواعد كثيرة. هنالك أكثر من 50 قاعدة فرعية عن هذه القاعدة. لا يمكن أن نتصور أن نذكر 50 فردا، لكن أذكر لكم أعيان هذه القواعد، ونحاول أن ندردش في كل معنى من هذه المعاني إن شاء الله. القاعدة الأولى: لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص. لماذا؟ لأن النص، لأن الاجتهاد استنباط يعتريه شك، وأما النص فيه إيش؟ فيه يقين. لذا الاجتهاد يعرف من خلال العقل، خلال الملكات، صاحبه قد يخطئ وقد يصيب، أما النص ففيه درد اليقين. ولذا إلا العقل مع النقل إن اختلف من نقدم؟ نقل قولا واحدا. ومن بديع كلام، من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي، القاضي امرأة شاهد بلف وبدور تطرده. قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ومن بديع كلام ليث الهراسي رحمه الله قوله: إذا صالت النقول في ميادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرمح. ومن بديع قول التابعي الجليل القلاب عبد الله بن زيد الجرمي قال رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال فاضطحه واجعل رجلك على صدره واخنقه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. الأمر الثاني، قاعدة الثانية المتفرعة: القياس لا يصار إليه إلا بنص، لا يتصور قياس من غير أصل. القياس يحتاج إلى أصل، القياس يحتاج، لا يصار القياس ليس الحجة إلا إن ظهر لنا إيش أصله. ما هو ما تعرف القياس؟ الحق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. القياس لا يصار إليه إلا إن جاءنا، لأن جاءنا الأصل، وإلا إن تحققنا من وجود العلة في الأمرين. والكلام على القياس طويل، وبهذه المناسبة القياس مخطئ طرفان من أهل العلم فيه: من أنكره بالكلية مخطئ، ومن توسع فيه مع وجود النص مخطئ. ولما التقى الشافعي أحمد بالشافعي أول ما سأله قال له القياس، أحمد يقول الشافعي القياس، فقال له الشافعي: عند الضرورة، عند الضرورة. ولابن تيمية ولابن القيم في إعلام الموقعين كلام في القياس لا يوجد في كتاب، ومن لم يقرأ إعلام الموقعين لا يعرف الحق من الباطل من القياس. فمن أراد أن يعرف الحق من الباطل من القياس ومن الرأي، ومتى يكون ممدوحا ومتى يكون مذموما ومتى يعمل به ومتى يترك، لا بد من قراءة ذلك في إعلام الموقعين خاصة. القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور هو الثابت واليقين والأصل في الدين، وكما ذكر هذا من القواعد قول الإمام مالك في الموطأ قال: الدين يسر، فهو الأصل. فإن طرأ عسر على المكلف فالعسر الطارئ لا يسقط الميسور الذي هو اليقين والذي هو المستقر والذي هو الأصل. وهذه القاعدة مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد عبر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني عن هذه القاعدة بقوله: لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. سنة لا تقدر أن تفعلها، فإن كنت لا تقدر على فعل شيء فلا تترك الشيء الذي تقدر عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقال أيضا معبرا عنها بعبارة أخرى في بعض الضوابط، قال من قدر على بعض الشرط لزمه. رجل لا يطوى على الصلاة قياما، هل نقول له اترك الصلاة؟ أقول له كما قال النبي لعمران بن حصين، صلي جالسا فإن لم تستطيع صلي قائما، فإن لم تستطيع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا في سائر الرشاء. رجل لا يحسن الفاتحة، نقول له اترك الصلاة؟ لا، لكن نلقنه ذكرا، يقول ذكرا حتى يتعلم الفاتحة، وهكذا. فالميسور لا يسقط بالمعسور. ومن القواعد المتفرعة على هذه القاعدة العبرة بالغالب والنادر لا حكم له، لأن الشريعة قواعد مفردة، والأشياء التي وقع فيها الخصوص لبعض الصحابة كشهادة أبي بردة وشهادة خزيمة فإنما هي إيش؟ أمور مستثناة. ولكن هذه تسمى الأمور المستثناة تسمى عند العلماء قضايا أعيان، مثل قصة رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، هذه تسمى قضايا أعيان. وقع خلاف شديد بين الأصوليين، هل قضايا الأعيان لها عموم أم لا؟ والراجح الذي يرجحه المحققون من الأصوليين أن قضايا الأعيان لها عموم، فمن تحققت فيه القيود والشروط والظروف التي تحققت في مثل هذه المستثنيات فالحكم أيضا يشمله، إذا رضعت الكبير عند الضرورة معتبرة على اختيار المحققين من العلماء، والله تعالى أعلم. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه الكافي: الأغلب أصل في أمور الدين والدنيا، والنادر لا حكم له. وعبر عنها الشرخي في أصوله بقوله: الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد وندر. الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شد وندر. ومن القواعد أيضا المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك: الأصل في الصفات العارضة المنع. الأصل في الصفات، الصفة العارضة، الصفة التي لم تكن ثابتة مع الإنسان، الإنسان لم يولد عليها، هذه الأصل فيها العدم، وما ولد عليه نبقى على اليقين، نبقى عليه. يعني أضرب الأمثلة وكما يقولون بالمثال توضح المقال: رجل تزوج امرأة فوجدها مريضة وأخفى أولياؤها على الزوج المرض، أو بها ما يمنع من التمتع بها، فيها عيب يمنع من التمتع بها، هل هذا عيب يمكن للزوج أن يرد الزوجة به أم لا؟ نعم، النبي تزوج امرأة ولما رأى ببطنها كشحا بياضا قال لها صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، فأمرها أن تلحق بأهلها. ولذا المرأة الصفات العارضة من المرض والبرص ومنع الاستمتاع بها هذه صفة عارضة، الأصل فيها المنع، لأن اليقين لا يزول بالشك. الأصل اليقين، الأصل العبرة بالعموم، النادر لا حكم له، عموم الناس أنهم أصحاء. الأصل في المرأة أنها بكر أم أنها سيد؟ بكر. فالصفة العارضة في حقها أن تكون سيبا، فمن تزوج امرأة على أنها بكر فكانت سيد فهذا عيب ترد به المرأة، لأن الأصل في الصفات العارضة الإيش؟ العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. طيب الاستحاضة، الأصل في المرأة أن تكون مستحاضة أم ألا تكون مستحاضة؟ ألا تكون مستحاضة. لذا الأصل في الدم الخارجي من فرج المرأة أنه حيض بناء على هذه القاعدة. الأصل في الصفات العارضة إيش؟ المنع. الأصل في الصفات العارضة المنع. طيب رجل تزوج امرأة وبعد أن هنأ بها وراها ذا الدين أو نعكس المثال المرأة ما رغبته فأبوها طلب الطلاق. ليش أبو فلان تريد الطلاق؟ قال زوجها ليس بعالم. قال زوجها ليس بعالم. العلم صفة طارئة صفة عارضة. الإنسان لا يوجد أنه عالم صحيح؟ لو أن رجلا عاب الزوجة بأنه ليس بعالم هل هذا العيب معتبرا؟ هل هذا العيب معتبر؟ لا. لماذا؟ لأن هذه صفة عارضة. والأصل في الصفات العارضة إيش؟ المنع العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. وكذلك لو قال هذا الزوج ليس بثري الثراء صفة عارضة. ولذا لا يجوز أن يفسخ العقد لأنه ثبت لدي أن الزوج ليس بثري. ليس بثري بمجرد أن يكون عنده مال ويستطيع النفقة على الزوجة. وهذا هو الحكمة من المهر. المهر ليس ثمنا للزوجة وإنما المهر فيه إشارة إلى أن هذا الزوج قادر على أن ينفق على هذه الزوجة فحسب. ولذا ينبغي أن يكون ميسورا. من القواعد المتفرعة أيضا على هذه القاعدة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك الأصل براءة الذمة. الأصل أن الذمة بريئة فلا تشغل إلا بنص أو دليل أو بينة. ودليل هذه القاعدة الفرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. فالأصل أن الذمة بريئة. ولذا من كلام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام الأصل براءة ذمة الإنسان من الحقوق والأصل براءة جسده من القصاص والحدود والتعذيرات والأصل براءته من الانتساب إلى شخص معين ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها. الأصل في الإنسان أنه بريء من الانتساب أحد وعلى الفطرة. فإن انتسب إلى حزب من الأحزاب هو شوش على فطرته وحمل آثارا وأغلالا على رقبته. الأصل كما يقول أهل العلم أن الذمة بريئة إلا من التكاليف الشرعية الظاهرة الجلية. ولذا لو جيء لنا بمتهم هل يجوز لنا أن نعذبه؟ الأصل في الشرع لا، لا يعذب المتهم. ولكن قد يعذب المتهم كما قرر ابن القيم بتأصيل وتفصيل بديع في كتابه الطرق الحكمية بأمرين. الأمر الأول الخرائم القائمة على كذبه القوية مثل قصة ابن أبي حقيق لما فتح النبي خيبر وكان هذا يهودي عنده أموال وذهب لا تأكله النيران. فقال مالك؟ قال وزعته وأنفقته. قال العهد قريب والمال أكثر من ذلك أنت كذاب. فأرسل إليه عليا والمقداد وعذبوه حتى أخرجوا ماله. فالمتهم يعذب في صور في حالتين، أسبقيات له سابقة سابقة يعرف عنه أسبقيات مثل هذا التهمة. والأمر الثاني أن تقوم القرائن القوية على كذبه ومع ذلك فهو إيش؟ فهو بريء. براءة الذمة من بديع ما وجدت من عبارات المحدثين على هذه القاعدة كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه لما تعرض لحكم صلاة الوتر. الوتر هل هو سنة أم واجب أم فرض؟ الحنفية يقولون واجب. قالوا الجماهير قالوا لا سنة، سنة مؤكدة. الجماهير يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ماذا عليك اليوم الليلة؟ قال علي 5 صلوات اليوم الليلة. هل علي غير هون؟ قال ايش؟ قال لا الا ان تطوع. حنفية قال هذا الدليل عليكم وليس لكم. قلوا الجمهور قالوا ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تطوع، الا هذا استثناء متصل، لا شيء عليك الا ان تطوعت فيصبح هذا واجبا عليك. عملوا على الاستثناء ليش المتصل، جماهير حملوا على الاتصال المنقطع. ثم قالوا للجماهير النبي لم يذكر زكاة الفطر وأنتم تقولون بوجوبها، فاجعلوا الوتر بالنسبة للصلوات كصدقة الفطر بالنسبة إلى الزكوات والصدقات. الكلام يظهر أنه قوي، لكن الجماهير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الراحلة ولم يصلي فريضة على الراحلة قط، وقام الليل وصلى النوافل على الراحلة. تعلمنا من خلال إلحاق المسألة بأشباهها ونظائرها أن الوتر أشبه بالنوافل من الفرائض. ومن بديع كلام الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه على هذه المسألة فيما يخص هذه القاعدة الفرعية قوله رحمه الله، قال لا يسأل شافعي عن الوتر، وهو شافعي، قال لا يسأل شافعي عن الوتر يقول بعدم وجوبه، بعدم وجوب الوتر كالحنفية. فإن طولب بدليل، إن طولب الشافعي ما هو الدليل على عدم وجوب الوتر، هذا لا يصلح، هذا خطأ. كثير من الإخوة ومن طلبة العلم ومن الناس يسألوا مسائل عجيبة غريبة، الدليل على أن كذا ليس بواجب، هذا غلط السؤال. الدليل أنت المطالب الدليل، وأنا أقول لك شو الدليل استقبال ما هذا ليس بواجب، شو الدليل أكل التفاح مش بواجب، مسألة ما تنتهي. لو كانت كل مسألة حتى ننفي الوجوب عنها نحتاج إلى دليل لكنا بحاجة لكتب لأدلة من الكتاب والسنة لا حصر لها ولا عدل من النصوص. إذا الأصل في الذمة أنها إيش؟ أنها بريئة. ولذا كلام الخطيب يقول فإن طولب بدليل يقول لأن طريق وجوبه الشرع فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجبا وأن تكون الذمة بريئة، وجب أن لا يكون واجبا وأن تكون الذمة بريئة. الشاهد إيش الشاهد؟ أن الأصل في الذمة أنها بريئة ولا تشغل إلا بنص بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن الأصل بداية التوقيف، وبالتالي الذمة لا تشغلها إلا بتوقيف من الشارع، وما عدا ذلك يبقى ظن وشك لا يلتفت إليه. مثل مثلا صلاة الظهر بعد الجمعة، أحد يقول شو الدليل على صلاة الظهر ليست مشروعة؟ أنا ربي أنا آتي بالدليل، أنت ما دليلك على وجوبها؟ لأن الأصل في إيش؟ الأصل في الذمة البراءة، وهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون النبي يقول الجمعة لمن سبق، الجمعة لمن سبق، ولما تعددت الجمعة وأقيمت في أكثر من مسجد فلا تحسب الجمعة إلى للسابق، ومن لا حق له جمعة له، فوقع في حقنا شك لمن الجمعة، وبالتالي يجب على الجميع أن يصلي الظهر بعد الجمعة. قلنا لهم الدليل الذي تعتمدون عليه كذب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهكذا. طيب، رجل وطأ أهله في رمضان عليه كفارة ليس كذلك؟ طيب لو سألنا عن زوجته ماذا يجب عليها؟ لا نعرف ماذا يجب عليها، لا يجب عليها شيء، لأن المرأة هي المطلوبة، المرأة هي المطلوبة، والأصل في الذمة أنها بريئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعرابي الذي وطأ أهله ما ذكر شيئا عن زوجته، فبما أن الأصل في الذمة البراءة فلو سئلنا عن الزوجة الموطوءة في رمضان ماذا عليها؟ ماذا نقول؟ لا شيء عليها، وإنما الكفارة على الزوج، وهكذا. من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا يسمى عند علماء الأصول الاستصحاب، هذا يسمى عند علماء الأصول الاستصحاب، أن تستصحب حكم الأصل وأن تبقى عليه حتى يرد دليل على خلافه. ما هي صلة إبقاء ما كان على ما كان عليه بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لأن الذي عهدناه باقيا يقين، هو اليقين، فإن تزحزحنا عنه فنحتاج إلى إيش؟
يحتاج لدليل. نحن نعلم أن فلانا أقرب فلان أقرب فلانا فلان أقرب فلانا مالا أنكر المقرض المقرض يقول دفع والمقرض قال لا ما أخذ واحد له على آخر دين. المديون يقول سددت الدين وصاحب الدين يقول ما قبض. الآن ابقاء ما كان على ما كان عليه شو الآن ماذا نقول؟ نقول الدين باقي الدين باقي وأنت يا من تقول سددت هات لنا بينة. القول قول من عند الخلاف ابقاء ما كان على ما كان عليه ابقاء قول المقرض فنحن نقبل قول المقرض ونجعل قول المقرض هو الأصل ولا نتزحزح عن قول المقرض إلا بنص ودليل. فإذا ما جاء ببينة نطلب من المقرض يمينا حتى نتيقن وحينئذ تحكم له بالمال. وكذلك من شك وهو يأكل ويشرب هل الفجر قلع أم لا أو وهو يقع زوجته وقع في شك هل الفجر وقع أم لا طلع أم لا نستصحب الليل من النهار نستصحب الليل بخلاف الناس في يعني نستصحب الليل يعني نقول لكل حتى تتيقن ابقى على وصي أهل على وصيك أهلك حتى تتيقن نستصحب الليل ابقى ما كان على ما كان عليه لكن الحلال فنبقى على الحل حتى يأتي إيش حتى تأتي الحرمة. ولشيخ الإسلام كلام بديع جدا في هذين الفرعين فرع الأكل وفرع الوصع في مجموع الفتاوى الجزء 25 صفحة 124 وصفحة 216 وصفحة 259 260 مرة أخرى لشيخ الإسلام كلام قوي وجميل أطلب منكم أن تنقلوه وتنظروا فيه في مسألة من شك طلوع الفجر فأكل أو جامع في المجلد 25 صفحة 124 و216 و259 و260. رجل عامل آخر وهذا الآخر بيده مال حرام وأصل ماله حلال هل معاملة أو قبول هدية أو الأكل أو شركة صاحب المال الذي دخل على ماله الذي تيقن على حله ودخل على وجه طارئ على ماله شيء فيه حرمة هل معاملته حلال أم حرام؟ حلال. طب لو كان كل ماله حرام حرام لو كان الحلال نادر حرام صار اليقين إيش صار اليقين يذوب الشك صار اليقين حرمة. لكن لو كان الأصل لو كان أصل ماله حلال فدخل عليه طارئ فنبقى على الأصل ولا نزحزح عنه. لكن هذا الكلام يا إخوة ليس بإطلاق يحتاج لقيود وقيوده تحتاج إلى تفصيل ورسنا بصدد تفصيل المسألة. فمثلا أكل القاصر من البنت والولد الذي لا يقوى على الكسب وأكل الزوجة الفقيرة من مال زوجها الذي هو حرام خالص حلال لأن نفقتهما واجبة عليه. لو أن السماء انطبقت على الأرض وأصبح كل ما فيهما حرام فطالب العلم يأخذ حاجته من هذا حلالا خالصا لأن الضرورات تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات في القاعدة الكلية التي تأتي معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مجموعة من تطبيقاتها. لكن حول هذه الفرعية يوجد كلام جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية حول المال الحرام المخلوط. يوجد كلام الشيخ الإسلام في المجلد 29 صفحة 276 277 وهذا موطن مهم ينبغي أن ننظر فيه 29 276 277. طيب يا إخوة الجمع بين الصلاتين كيف نجمع بين الصلاتين كيف نجمع بين الصلاتين نستصحب الأصل يبقى ما كان على ما كان عليه. كيف نستصحب الأصل يعني بنأذن مرتين وبنصيم مرتين صحيح هذا الاستصحاب. لكن قام الدليل على خلاف ذلك فلما يقوم الدليل على خلاف ذلك رجعنا للقاعدة الأولى الفرع الأول الاجتهاد مع مورد النص، ما في تخريج على القواعد مع وجود النص، وهكذا. مع أن القول بالأذنين والإقامتين قول للحنفية وللمالكية اعتمدوا على أثر البخاري عن ابن مسعود. ابن مسعود في عرف في مزدلفة أذن مرتين وأقام مرتين، لكن ابن حجر قال هذا أثر موقوف، والثابت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة وأقام مرتين، فالمرفوع يقدم على الموقوف. رجل وجبت عليه كفارة يمين، هذا يستطيع الإطعام، صام يوم يومين، جاءه مال ورث مالا أصبح غنيا. نقول الآن كمل الثالث قل ارجع واطعم، قلنا قال ما كان على ما كان عليه، قال ما كان على ما كان عليه. لو قلنا له ارجع وكفر بالإطعام لأوجبنا على من تصدق على فقير فأصبح غنيا أن يعيد الزكاة. مش ممكن واحد يكون في يوم من الأيام أخذ زكاة ماله لرجل كان فقيرا من الأغني؟ ممكن. هل تغيره عن الفقر إلى الغنى يغير الحكم أم يبقى الحكم هو هو؟ ما كان على ما كان عليه. رجل ما وجد الهدي، بدأ بالصيام ثلاثة في الحج، فطاع وجد الهدي، ماذا عليه؟ أكمل صيامك وليس واجبا عليك، ابقى ما كان على ما كان عليه. من القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة جدا تحتاج إلى تأصيل والكلام حولها كثير، الشيخ الإسلام كلام بديع جدا حولها، وهي القاعدة من أصل في الأشياء الإباحة. قالت بعض الآيات على ذلك، من مثل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض لنا، فإذا الأصل فيها أنها مباحة. وقول الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا ما لم نذكره بتحريم فهو إيش؟ فهو حلال. وكذلك ما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما رجل سئل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. فإذا الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. فإذا الأصل أنه معفو عنه وأنه إيش؟ وأنه الإباحة. خلاف العبادات الأصل فيها إيش؟ المنع. ولو كل واحد منا الآن عنده قاعدة الأصل في العبادات لا أصل لها باليقين، لكن لو سألنا ما هو الدليل، لو ناقشنا مبتدع فيها لعلنا لا نحسن أن ندلل عليها. في تأصيل كلام تأصيل لشيخ الإسلام في الأصل في العبادات المنع مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 357 358، وحول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة يوجد تفصيل بديع جدا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 535 537 540. ما لا يدرك كله لا يدرك جله، لا أستطيع التفصيل، هذه الحالات تسد النقص وتجبر الكسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آتي لأصل مهم آخر أو قاعدة أخرى متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة هي الأصل في الأشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل في الأشياء النجاسة ولا الطهارة؟ الطهارة. لو كل شيء طاهر، لو كل شيء نحتاج حتى نقول بطهارته إلى دليل خاص، كما لو احتجنا أنواع المطعومات والمشروبات ومفرداتها أن يأتينا دليل خاص لكل نوع من هذه الأنواع، الملوخية حلال والأرانب حلال، مشكلة الشريعة. الشريعة ثاني قواعد، الشريعة قواعد، يفهم قواعد الشريعة يفهم الشريعة، وهذا هو الفقه الحقيقي. والذي يقرأ لشيخ الإسلام لسلف فقه السلف يجد أن الفقه ميسور سالف، يعني يوائم الفطرة والسجية، وأن المتأخرين في التمذهب أدخلوا عليه آثارا وأغلالا لما ابتعدوا عن الدليل ونسوا التعليل ولم ينتبهوا إلى آثار السلف وما شابه. فمثلا المني هو الأصل في طهارة النجاسة، من الرجل طهارة النجاسة، الحنفية قالوا حرام النجاسة، ليش؟ قالوا حرام أكله،
قلنا سبحان الله، الخشب يحرم أكله هو نجس، التراب يحرم أكله هو نجس، ما شأن الطهارة والنجاسة في الأكل؟ ثبت في النسائي أن عائشة كانت تحك المني من ثوب رسول الله وواقف في الصلاة، وواقف في الصلاة، الرواية عند النسائي هو واقف في الصلاة وعائشة تمسك ثوب النبي والنبي يصلي وعليه مني تحك المني في ثوبه. دليل صريح جدا، أصل النبي من مني، أنا وأنت أصلنا من مني، لو كان المني نجس مصيبة، كان المني نجس مصيبة، صلى الله عز وجل العفو العافية. كذلك طهارة الأبوال وأرواح الطير والدواب التي لم تحرم، هذه الأصل فيها الطهارة، وهناك كلام الشيخ الإسلام حول طهارة المني في المجلد 21 صفحة 587، تطول في المسألة إلى صفحة 603. أما في طهارة أبوال وأرواح الدواب والطير فتكلم في الجزء 21 أيضا صفحة 542 إلى 587. من القواعد التي تتفرع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا عبرة بالتوهم، الشيء الذي تتوهمه لا عبرة به. يعني إنسان دخل بيت توهم إن القبلة في هذا الاتجاه وصلى دون تحري دون سؤال، نقول له صوتك باطلة. إيش الواجب عليك؟ تحرى، فإن تحريت وأخطأت لا شيء عليك، أما أن تتوهم وتفعل بمجرد التوهم فالقاعدة تقول لا عبرة التوهم. ليش لا عبرة التوهم؟ ليس يقين، ليس يقين، التوهم أمر، الوهم أمر إيش كنا عنه مغلوب مرجوع بخلاف الظن. يعني واحد جرح آخر وقوف في هذا الآخر وذهب لعمله ومشى وزاول الحياة طبيعية، بعد شهر شهرين ثلاث أربعة صابه مرض شديد ناس، فلا يجوز لأولياء الميت يقولون هذا الرجل مات من تلك الجرح من ذاك الجرح. إيش؟ لا عبرة التوهم. قاعدة إيش؟ لا عبرة التوهم. اليقين لا يزول بالشك، هو على يقين في حياة وعافية، فإن قلنا أنه مات بسبب ذاك الجرح أصبح ذاك إيش؟ شك وتوهم، واليقين لا يزول بالشك. رجل له غرماء مات له مال، جاء غرماء لأولياء المقتول قالوا له، لأولياء الميت قال له أعطينا مالنا لنا عليه دين، قالوا لا نوزع الميراث. ليش؟ قال أنتم غرماء، لعله يأتينا غرماء غيركم، أنا أدري أنتم غرماء تقولون لنا عليه دين، لعله يأتينا إيش غيركم من الغرماء. شو نقول الآن؟ نقول ماذا نقول لأولياء الميت؟ لا عبرة للتوهم، لا عبرة للتوهم. الأصل في الإنسان أن ذمته ليست مشغولة، هؤلاء أدوا بالأدلة أن لهم على هذا الميت دين، فحينئذ أعطوهم الدين ولا يجوز أن تؤخروا عطاء الدين بتوهم وجود غرماء آخرين. جار لي وجدني أضع خشب في غرفة بجانب بيتي، بجانب غرفتي بجانب بيتي، فاعترض علي وقال لي إذا صار في حريق في الحارة ولا حريق في الدار بتأذيني والنار مباشرة تأتي لي بيتي. يقول كله لا عبرة للتوهم، تقول له لا عبرة للتوهم، هذا تكلم بتوهم فلا عبرة للتوهم. إذن من القواعد المفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك لا عبرة للتوهم. ومن القواعد المتفرعة أيضا يجوز أن نجمع بين السرداد وبين الكلام، من القواعد المتسرعة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. اليقين يزول بالشك في عادة ممتنعة، فإن كانت العادة ممتنعة فالإيش فهذا الامتناع كأنه امتناع حقيقي. يعني واحد زعم أمام القاضي قال والله أمس وأنا في السوق وجدت الملك وكان يشتري معي بندورة ونقص عليه خمس قروش فالأخذين من خمس قروش، تقول هذا الكلام ممتنع، هذا ممتنع عادة، فهل يجوز للقاضي أن ينظر في مثل هذه الدعوة؟
ما يجوز له أن ينظر. فلو القاضي عرض عليه قضية فيها امتناع تهدر تهدر ولا تذكر ولا ينظر فيها أصلا. الممتنع عادة كالممتنع كالممتنع حقيقة. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. تيقننا أن فلان مصراني يزول في المسلم مات وزع ميراثه ونحن متيقنون على أنها نصرانية جاءتنا بعد 10 سنين قالت أنا مسلمة. نقول الأصل إضافة الحدث إلى أقرب أوقاته. قضي الأمر. هذا الإسلام جاء متأخرا. صريح القول يقدم على ما يقتضيه دلالة الحال. هذه أيضا من القواعد. ومن القواعد يا إخوة الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. يعني لو قيل لك أنت اليوم في صلاة المغرب في الركعة الثانية سجدت السجدة الثانية أم لا؟ في الفريضة تقول في النافلة. فريضة تقول مع الإمام كنت. وتصلي السنة سنة المغرب في الركعة الثانية هل سجدتها أم لا؟ نعم سجدتها. أي شك يطرأ العبادة بعد الخطبة بعد الانتهاء منها إيش؟ نبقى على اليقين وهو أننا خرجنا من الصلاة وهي تامة فنبقى على اليقين فاليقين لا يزول بالشك. فالشك بالطرح على العبادة بعد الانتهاء منها لا يلتفت إليه. ومالك ضوابط كثيرة جدا أذكرها لكم على وجه العجلة وأختم هذا المجلس بها إن شاء الله تعالى. هذه القواعد وبعضها ضوابط وقد ميزنا في الدرس الماضي بين الضابط والقاعدة. الضابط لا يكون إلا في مسألة والقاعدة تحتوي إيش؟ عدة أبواب من أبواب الفقه. هذه الضوابط وبعضها قواعد. الطلاق لا يقع إلا باليقين. الشك يفسر لصالح المتهم. ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الحدود تدرع بالشبهات. الثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة. الأصل في الحقوق العدم. الأصل في الرجل القدرة على الجماع. الأصل في الحيوانات الطهارة. الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة. الأصل في الكلام الاستقلال في الدلالة حتى يقوم دليل الإضمار. الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الإشراك. الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. الأصل في الميثاق التحريم. الأصل في المنافع الإباحة. الأصل في المرأة البكارة. الأصل في الملابس الطهارة. الأصل في المبيع السلامة. الأصل في المضار التحريم. هذه بعض الأصول والضوابط. وبهذا نختم. وفي درسنا القادم نأتي إن شاء الله لقاعدة أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى حلة من الحرير لعمر وعلم أنها حرام ثم أهداها لأخي له مسلم.
لا يعكر لأن النص لا يؤخذ من مسألة والإهداء لا يلزم منه لبس.
هل يجوز نص القرآن للجنوب والحائض والنسائس؟
علق البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال ابن عباس لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن. نفس الخلاف شديد. أما القراءة ما أحد يمنع. في أثر عن مطلق مالك جاء رجل وكان من قضاء حاجة فطلب منه يقرأ القرآن فقال إني غير متوضئ. فقال له عمر من أتاك بهذا مسيلمة؟ هذا في مطلق مالك ضيع عمر.
لا يقبل.
درسنا القادم قبل درس الأحد.
هذا الكلام بيجي على ورقة
إن شاء الله.
الحديث صحيح عن ترغيب وترهيب الشباب.
هذا واسع. نعم. صار شعبة يقول الحديث.
عن الذكر وعن الصلاة فلا تشوفوا تساوون شكرا.